بسم الله الرحمن الرحيم. قدم معنا كلام على أول باب صلاة التطوع. فيا عبد المجيد، ما هي آكد صلاة التطوع عند الحنابلة؟ مناط الترتيب هذا عندهم، ما كان في اجتماع فهو أفضل. القول الثاني أنه إيش؟ أيوة، أحسن بناء عليه. طيب صحيح، لماذا قدم الكسوف على الفسقة؟ لماذا قدم التراويح؟ وأخر الوتر، ولذلك تأخرت. طيب، متى يبدأ وقت الوتر؟ بعد صلاة العشاء. بعد صلاة ولا بعد وقت العشاء؟ دليل؟ إلى الفجر. طيب محمد عبد الرحمن حسن، لا هو بداية بعد صلاة العشاء. طيب أنت حدثنا عن النهاية إلى طول الفجر. طيب ماشي صح، اللي هو ثاني أقله ركعة. دليل أو ترى بركعة صح سنت. طيب عرف الوتر محمد. أنا أنسى محمد، عرف الوتر اسم إيش؟ أيوة قول ثاني. اسم لمجموع صلاة الليل. الدليل وجهه وجهه صح، لكن احتاج يعني تتميم، وأنه لا يمكن أن يقصد لا يمكن أن يقصد ركعة واحدة، وإنما يقصد ماذا؟ مجموع صلاة الليل. نعم صفات، صفات زيادة. الصفة الأولى. طيب الصفة الثانية. طيب ماشي الصفة الثالثة. يجلس الأخيرة. أيوة دليل. أيوة لا يجلس إلا فيه. أيوة أيوة كيف السبع كيف يصليها؟ يجلس كم جلسة في السبع؟ واحدة صح. الصورة الثانية وبعدين ذكرنا سورتين. ايش ايش يجلس في السادسة ثم يأتي بركعة؟ لا لا طيب كم أدنى الكمال هناك في الأخير؟ أيوة أدنى الكمال ها 3 ركعات. طيب صح، كيف يصلي 3 ركعات؟ على عند الحنابلة، لا اللي في بجوارك. أيوة، والصفة الثانية دليل على الصفة هذه اللي ليس فيها جلوس سرد. لا بالنسبة للصفة الثانية عبد الله كيف صلى 4 ثم 4 ثم 3. طيب ذكر الإمام أحمد أيهم أكثر، الوصل ولا الفصل؟ الفصل هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ.
قال الله رحمه
الله تعالى: لحظة، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، انتهت. لا لا، بدأنا وقفنا على يقرأ في الأولى سلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. أي أن السنة لمن أراد أن يصلي 3 ركعات الأخيرة أن يقرأ هذه السور في هذه 3 ركعات. فسيتأتي في قول 20 حسنت. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة 3 حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السور في الركعات 3 الأخيرة، وهذه سنة ثابتة ولله الحمد ولا إشكال فيها. ثم بدأ المؤلف بذكر أحكام القنوت فقال: ويقنت فيها بعد الركوع. القنوت فيه أحكام كثيرة ومسائل عديدة. المسألة الأولى تعريفها: القنوت هو الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام. الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام، هذا هو القنوت. المسألة الثانية قوله: ويقنت، ظاهره أن القنوت يكون في كل السنة في كل ليلة، وهذا هو مذهب الحنابلة، يرون أن المشروع للإنسان أن يقنت في كل ليلة من كل سنة في كل السنة في كل ليلة. واستدلوا بحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع. حمدك الله. وظاهر هذا الحديث أي في كل سنة. واستدلوا بحديث دعاء القنوت عن الحسن بن علي الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، وأيضا ظاهره أنه في كل سنة. وهذان الحديثان ضعيفان، هذان الحديثان ضعيفان. القول الثاني أن المشروع في القنوت أن يكون فقط في النصف الأخير من رمضان، أن المشروع في القنوت أن يكون في النصف الأخير من رمضان فقط. استدلوا على ذلك بعدة أدلة، نأخذ بعضها. الدليل الأول، صح عن ابن عمر رضي الله عنه، صح عنه أنه لم يكن يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. ثانيا، قال الحسن البصري رضي الله عنه وهو من سادات التابعين، كانوا لا يقنتون إلا في النصف الأخير من رمضان، ومراده بكانوا يعني الصحابة. والثالث، أن عمر بن الخطاب لما أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس أمره أن يقنت في النصف الأخير من رمضان. الدليل الأول والثاني ثابتان، الدليل الثالث ضعيف. قول الثالث أنه لا يشرع أن يقنت الإنسان أبدا، أن القنوت برمته لا يشرع، واستدل على ذلك لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه قنت. قال الإمام أحمد: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. القول الراجح، والقول الراجح أن هذا الأمر واسع، من أراد أن يقنت أحيانا ويدع أحيانا، من أراد أن يقنت في كل رمضان، ومن أراد أن يقنت في كل سنة، ومن أراد أن يدع القنوت، وأن القنوت وعدم القنوت كالقول في عدد الركعات، وسيأتينا أن الأمر فيه واسع. إذن هذا هو القول الإيش؟ الراجح. يليه في القوة القول بأنه لا يشرع القنوت أبدا إلا في النصف الأخير من رمضان. هذا القول في الحقيقة قوي جدا، والأثار عن الصحابة فيه تذكرت عن ابن عمر والحسن البصري ثابتة، وهي يعني ذات دلالة قوية. واختار هذا القول من المحققين الأعلام حفاظ الأثرم. الأثرم هذا رجل من كبار تلاميذ الإمام أحمد، حافظ، هو عالم كبير، هو من تلاميذ الإمام أحمد ولكنه عالم كبير ومن الحفاظ المتميزين. والأثرم هذا كان يحب الإمام أحمد حب عظيم ويعظمه، ولذلك ذكر في ترجمته أنه جلس في مجلس الشيخ الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام، فتذاكروا مسألة، فقال الأثرم: القول فيها كذا وكذا، ذكر قولا من الأقوال، فقال رجل من الجالسين: قول من هذا؟ فالتفت إليه الأثرم وقال: هذا قول من ليس في المشرق ولا في المغرب أكبر منه، هذا قول الإمام أحمد. فالتفتوا إلى القاسم بن سلام، أبو عبيد التفتوا إليه، فقال أبو عبيد: صدق. قال أبو عبيد: صدق، يعني أنه بهذا الشأن. وهذا الأثر مختار أنه لا يشرع القنوت إلا في النصف الأخير من رمضان، مع القول بأن الأمر في القنوت واسع، إلا أني أجزم أنه لا ينبغي أبدا المداومة على القنوت في السنة، ولا ينبغي المداومة على القنوت في رمضان، هذا خلاف السنة. تقدم معنا الآن أنه لم يأتي حديث صحيح مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، لكن صح عن ابن عباس، صح عن عمر، صح عن ابن مسعود أنهم قنتوا، ولذلك نقول أن القنوت في الجملة مشروع. لكن من الخطأ أن يداوم الإنسان على القنوت سواء في أثناء السنة أو في رمضان، هذا خلاف السنة. إذن عرفنا الآن تعريف الوتر، وعرفنا حكم الوتر، يعني مشروعية الوتر. القنوت عفوا، القنوت، تعريف القنوت ومشروعية القنوت. الثالث، ذهب الحنابلة، المسألة الثالثة، ذهب الحنابلة إلى أن القنوت يكون بعد الركوع. ذهب الحنابلة إلى أن القنوت يكون، المسألة الرابعة، ذهب الحنابلة إلى أن القنوت يكون بعد الركوع، واستدلوا على هذا بحديث أنس وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع في قنوت النوازل، ولا تقدم معنا أنه لم يثبت شيء في قنوت الوتر. وهذه الأحاديث في الصحيح، هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع في الصحيح. وقول الثاني أن المشروع أن يقنت الإنسان قبل الركوع، رحمك الله، واستدلوا على هذا بحديث أبي بن كعب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، وتقدم معنا أن هذا الحديث فيه ضعيف. والراجح أن الأولى أن يقنت الإنسان قبل الركوع، وإن قنت عفوا، الراجح أن الأولى أن يقنت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع جاز، لأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قنت قبل الركوع. إذن الراجح أن الأولى والأحسن أن يكون القنوت متى؟ بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع صح لثبوته عن من؟ عن أمير المؤمنين خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول الثالث تجتمع به الأدلة، هذا القول الثالث تجتمع به الأدلة والآثار. قال رحمه الله: ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني. قوله فيقول أيضا تتعلق به عدة مسائل. المسألة الأولى أنه يقول ذلك جهرا بالإجماع إن كان إماما، ويؤمن المأموم بلا دعاء، وأما المنفرد فعند الحنابلة يجهر أيضا، يعني أن المشروع في حقه أن يجهر بدعاء القنوت. والقول الثاني أن المشروع في حق المنفرد ألا يجهر بالدعاء. وهذا القول الثاني هو الصواب. فتحصل من هذا أن الإمام يجهر، والمأموم يؤمن بلا دعاء، والمنفرد يدعو بلا جهر، يدعو بلا جهر. قوله فيقول أيضا تتعلق به مسألة، وهي المسألة الثانية، أن المشروع في الدعاء أن يرفع يديه. وهذا داخل في قوله فيقول اللهم اهدني فيمن هديت. رفع اليدين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ماذا؟ النوازل، لأنه لم يثبت أنه دعا دعاء ماذا؟ القنوت. وأما دعاء القنوت فقد ثبت عن ابن عباس وابن مسعود أنهما كان يرفعان الأيدي في دعاء القنوت، يعني في دعاء الوتر، عفوا، في قنوت الوتر. إذن رفع اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل، وثابت عن الصحابة في قنوت الوتر، فهو سنة ثابتة ولله الحمد. فيقول اللهم اهدني في من هديت. هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن البصري، ولو كان ثابتا لحسن بن علي، ولو كان ثابتا لكان في موضوع قنوت الوتر سنة قولية دون السنة الفعلية، لكن تقدم معنا أن حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه الوتر أيضا ضعيف. إذن لم يثبت في السنة العملية ولا القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في دعاء أو في صلاة الوتر. وظاهر قوله يقول اللهم اهدني أن المشروع في حق المصلي إذا أراد أن يقنت في الوتر أن يبدأ بهذه العبارة فيقول اللهم اهدني في من هديت. وهذا هو مذهب الحنابلة أن المشروع أن يبدأ بقوله اللهم اهدني في من هديت. والقول الثاني أن المشروع أن يبدأ بقوله اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. واستدلوا على ذلك بأنه أخرج البيهقي أثرا صحيحا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يبدأ دعاء قنوت الوتر بهذا. وهذا الأثر صحيح وممن صححه البيهقي نفسه في السنن ذكره وصححه. والقول الثاني أقرب باعتبار أنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم اهدني في من هديت. الهداية هي الإرشاد والدلالة، تنقسم إلى قسمين: هداية خاصة بالله وهي هداية التوفيق، القسم الثاني هداية عامة تكون من الله سبحانه وتعالى وتكون من الرسل وتكون من عامة الخلق وهي هداية الإرشاد. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. طلب العافية من الله يشمل العافية في الدين والعافية في الدنيا والعافية في الآخرة، ويشمل أيضا العافية من أمراض القلوب وهي المقصود الأساس في هذا الحديث، والعافية من أمراض البدن وهي أيضا مقصودة في هذا الحديث. فجميع هذه الأنواع داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم وعافني في من عافيت. ثم قال وتولني في من توليت. التولي وتولني في من توليت أو الولاية يقصد بها أحد أمرين: إما أن يقصد بها الولي وهو القرب، وهو القرب، فالرجل الذي يليك هو القريب منك، أو يقصد بها التولي وتكون حينئذ بمعنى النصرة والإعانة والرعاية. والولاية الشرعية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وتشمل جميع الخلق، وولاية خاصة وتشمل فقط المؤمنين، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا. وممكن نقول قسم ثالث وهي ولاية خاصة، خاصة الخاصة، وهي التي تشمل أولياء الله الخاصين القريبين منه. بأعمالهم والبعد عن الذنوب. وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت. البركة في التعريف المشهور هي النماء والزيادة، وعرفت بتعريف آخر جميل فيما أرى، وهو قولهم البركة هي حلول الخير الإلهي في الشيء، حلول الخير الإلهي في الشيء. فإذا بارك الله في الشيء عم نفعه وزاد ونمى. وبارك لي فيما أعطيت. تلاحظ أن الحديث عام لم يقيد العطاء بشيء، إذن هو يشمل ما أعطى الله من الإيمان ومن المال ومن الولد ومن العلم ومن العمل الصالح ومن كل خير أعطاه الله للعبد سبحانه وتعالى، ومن كل خير أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد. وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. قوله وقني شر ما قضيت يقصد بشر ما قضى الله أي باعتبار المخلوق، أي شر مقضيك. فالشر في قضاء الله يكون باعتبار الخلق، أما قضاء الله الذي هو فعل الله فهو كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فما يصيب الإنسان من مرض وفقر وآلام هي شر بالنسبة للإنسان، ولكنها خير في حكمة الله وشرعه وأفعاله، لأنها شرعت لحكم أرادها الله. إذن عرفنا الآن أن شر ما قضي هو باعتبار الخلق. إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني أن القضاء والتدبير إلى الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. ثم قال: إنه لا يذل من واليت. المقصود بلا يذل يعني لا يغلب ولا يقهر، وإنما يبقى عزيزا منتصرا من ولاه الله. والمقصود بقوله من واليت أي الولاية الخاصة وليست الولاية العامة. ولا يعز من عاديت، يعني أنه يذل ويقهر، أو يذل ويقهر ويغلب من عادى الله سبحانه وتعالى. تباركت ربنا وتعاليت، البركة تقدمت، وتعاليت العلو بالنسبة لله ينقسم إلى قسمين: علو ذات فهو عال فوق عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، وعلو صفات أي أن له الكمال المطلق في صفاته سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بشرح حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي دعاء قنوت الوتر. طبعا هذه التعليقات اليسيرة تناسب متن من متون الفقه، وتكلم عليها الفقهاء والشراح كلاما كثيرا، تكلم عليها ابن القيم بكلام سديد وواسع وجيد يحسن بطالب العلم الرجوع إليه. ولكن كما تقدم معنا مرارا أن لكل مقام المقام، وأنه في كتب الفقه تتناول القضية بما يتناسب مع متن من متون الفقه، حتى لا نخرج من الفقه إلى يكون درس من دروس شروح الأحاديث. ثم انتقل المؤلف إلى الدعاء الآخر فقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذا الدعاء جاء عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، وهذا الحديث صححه المتأخرون. وظاهر تصرف الإمام الدارقطني والإمام أبو حاتم أيضا تصحيح هذا الحديث ظاهرهم، لأنهم ذكروا في العلل ولم يعلوه بشيء. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الرضا والسخط صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتتان في النصوص الصحيحة، ويجب الإيمان بهما. وقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، وهو باب من أعظم أبواب الدعاء، أي التوسل بصفات الله وأسمائه. وبعفوك من عقوبتك. العفو هو محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه، والعقوبة هي المؤاخذة على الذنب. قوله وبك منك لا أحصي ثناء عليك، هذا من الاستعاذة بالله منه، فهو نوع من اللجوء إلى الله والإعلان بالعجز. قوله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، في هذه العبارة رد للعلم أو رد للعلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من الثناء على الله ما لا يعلمه الخلق، وأن الثناء على الله محبوب إلى الله. ثم قال اللهم صل على محمد، أي أنه يشرع في دعاء قنوت الوتر أن يختم الإنسان دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه جاء في بعض أثار الحسن بن علي، في بعض ألفاظ حديث الحسن بن علي، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي لو سلمنا حسنه هو ضعيف، الصلاة أضعف من أصل الحديث، فهي لا تثبت، أي لا يثبت أبدا ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في الدعاء القنوت، سواء في ذلك الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث التي حسنها بعض المتأخرون وهي على الصواب ضعيفة كحديث الحسن. الدليل الثاني العمومات، قالوا أنه جاءت العمومات في الدلالة على أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الدعاء، ودعاء القنوت لا يخرج عن أن يكون دعاء وإن كان في الصلاة. والراجح أن الأمر في هذا واسع، لأنه جاء في بعض الآثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو دعا الإنسان ثم ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع ولا بأس به، على أن العز بن عبد السلام يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت فعل غير مشروع، فعل غير مشروع، لكن الأقرب أنهم فعله الإنسان فلا بأس، وإن تركه فلا بأس. ثم قال وعلى آل محمد، آل محمد لم يرد ذكر الآل في الأحاديث مطلقا، لا الصحيحة ولا الضعيفة ولا في رواية، ولم يأتي له ذكر مطلقا، لكن استدلوا على ذلك بالعمومات أيضا، أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه ذكر معه غالبا الآل، فاستدلوا بهذه العمومات. والصلاة على الآل مشروعة عند الحنابلة كما ترون ذكر المؤلف، وهي مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن ذكر الآل لا يشرع، لأنه لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف. ثم قال ويمسح وجهه بيديه، ذهب الحنابلة إلى أن المصلي إذا انتهى من دعاء الوتر يشرع له أن يمسح وجهه بيديه، فهم يرون أن مسح الوجه بعد الدعاء مشروع في الصلاة وخارج الصلاة، مشروع في الصلاة وخارج الصلاة، واستدلوا على هذا بعدة آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فيها مسح الوجه بعد الدعاء. والقول الثاني أن مسح الوجه مشروع خارج الصلاة ولا يشرع داخل الصلاة، لأن الآثار التي فيها مسح الوجه ليس فيها تقييد ذلك بالصلاة. والقول الثالث أن مسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، وهذا القول الثالث هو القول الصحيح، لأن الأحاديث ضعيفة، كل أحاديث ضعيفة، فمسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. التنبيه أشار البيهقي إلى أن القول بمسح الوجه داخل الصلاة أضعف من القول بمسحه خارج الصلاة، فهذا ينبغي أن يعلم. ثانيا، أحاديث مسح الوجه ذكرت أنا أنها ضعيفة، أليس كذلك؟ وبناء عليه لا يشرع أن يمسح الوجه لا داخل ولا خارج الصلاة، لكن يجب أن تعلم أن هذه الأحاديث صححت من قبل طائفة من أهل العلم على رأسهم الحافظ بن حجر، فإنه يرى أن مجموع الأحاديث حسن. بناء على ذلك التشديد في هذه المسألة فيما أرى غير وارد، يعني باعتبار أن أحاديث مسح الوجه قابلة للتحسين، نعم أنا أرى أنها لا ترقى إلى درجة الحسن، لكن قابلة هي للتحسين، وحسنها إمام من الأئمة كالحافظ بن حجر، إمام من الأئمة المتأخرين كالحافظ بن حجر. بناء على هذا إذا كان بعض الناس يمسح آخذا بقول بعض الفقهاء فإنه يرشد إلى أن السنة أن لا يمسح، لكن لا يشدد في هذا لقوة الخلاف، لا يشدد في هذا لقوة الخلاف. ثم قال ويكره قنوته في غير الوتر، ويكره قنوته في غير الوتر. ينقسم القنوت إلى ثلاثة أقسام لا رادع لها: قنوت الوتر، والثاني قنوت النوازل، والثالث قنوت الفجر. ليس للقنوت نوع الرابع. مقصود المؤلف بقوله ويكره قنوته في غير الوتر قنوت الفجر، أي أنه يريد أن يبين أنه لا يشرع أن يقنت الإنسان في الفجر، وهذا هو مذهب الحنابلة أن قنوت الفجر لا يشرع، وهو مذهب الأحناف أن قنوت الفجر لا يشرع. واستدلوا على هذا بالحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك القنوت. والدليل الثاني أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده يقنتون في صلاة الفجر دائما أبدا في كل يوم لكان هذا مما لا يخفى وينقل نقلا متواترا. والقول الثاني وهو المشهور عند الشافعية وهو قول للمالكية أنه يشرع أن يقنت الإنسان في صلاة الفجر في كل يوم. واستدلوا على ذلك بحديث أنس أنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى قبض، وهو نص في المسألة، إذ لا يمكن أن يكون المقصود في هذا الحديث قنوت النوازل، لأنه من المعلوم لم تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم نوازل طيلة حياته. والراجح أن قنوت الفجر لا يشرع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما حديث أنس فهو حديث ضعيف، وممن ضعفه من الأئمة ابن التركماني الذي وضع حاشية نفيسة على سنن البيهقي، وأيضا الشيخ ابن الجوزي أيضا ضعفه وهو حديث ضعيف. وكل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وهو صحيح فالمقصود به قنوت النوازل كما سيأتينا. أما المداومة على قنوت الفجر الذي ليس بسبب النازلة فليس بمشروع، لكن كما سمعت هي مسألة خلاف، والشافعي والمالكي يرون أن هذا مشروع ويصنعونه في صلواتهم، فينبغي أن يعلم طالب العلم أن المسائل التي فيها خلاف الأمر فيها واسع مع وجوب بيان الحق. لكن إذا كان الإمام من الأئمة يرى أن هذا هو الحق وأن مذهب الشافعية هو الصواب وقنت فلا تثريب عليه، لكن لا يمنع هذا أن يبين أو أن تبين له السنة. ولذلك قال شيخ الإسلام يجب على المأموم أن يتابع الإمام في كل ما هو من مسائل الخلاف التي تقبل، مثل قنوت النوازل، عفوا مثل قنوت الفجر، مثل قنوت الفجر. ثم قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. بدأ الآن المؤلف الكلام على قنوت النوازل، وقنوت النوازل فيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف النازلة. النوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين، هي النوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذهب الجماهير والخلفاء الأربعة ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم أن قنوت النوازل مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة، واستدلوا على هذا بأحاديث كثيرة ثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب قتلوا جماعة من قراء الصحابة، شهر كامل يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من القراء في مهمة، ثم مروا بهذا الحي من أحياء العرب فاستعدوا لقتال، فقالوا إنما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقاموا إليهم وقتلوهم رضي الله عنهم وارضاهم. وكان من شأنهم في الدعاء في السفر، في هذه السفرة التي قتلوا فيها، أنهم كانوا يحتطبون في النهار ويبيعون ويأكلون ويقومون الليل، فكانوا سادة في العلم والعمل وحفظ القرآن. ولذلك شق على النبي صلى الله عليه وسلم جدا أنهم قتلوا، فصار يدعو علي على من قتلهم لمدة شهر كامل. والقول الثاني أن دعاء النوازل لا يشرع. واعتبروا ما جاء في الأحاديث من قنوت الفجر. الصواب أن قنوت النوازل مشروع، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وصح أن أبا بكر الصديق قنت في قتال مسيلمة كذاب، وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قنت قنوتا مشهورا في قتال النصارى، مشهور بين العلماء والفقهاء، وثبت أن علي بن أبي طالب قنت في ليلة صفين، وقنت في قتال الخوارج، وثبت أن عثمان رضي الله عنه أيضا قنت في بعض النوازل. فلا شك مطلقا في أن قنوت النوازل مشروع مستحب بلا إشكال. المسألة الثالثة قنوت النوازل لا يجب بإجماع الفقهاء. قنوت النوازل لا يجب بإجماع الفقهاء. ثم قال غير الطاعون، أي أنه لا يشرع عند الحنابلة إذا كانت النازلة هي الطاعون أن يقنت لها، والطاعون مرض معروف فتاك يصيب بطن الإنسان وهو معدن عداء شديد، وإذا وقع انتشر بين الناس وسبب موتا كثيرا. استدل الحنابلة على أنه لا يشرع دعاء النوازل إذا وقع الطاعون بين المسلمين بأمرين. الأول أنه لما وقع طاعون عمواس في الشام ومات بسببه خيار وسادات الصحابة لم يقنت عمر ولا أحد من الصحابة، الثاني أنه ثبت في صحيح البخاري أن من مات بالطاعون فهو شهيد، فكيف نسأل الله أن يرفع ما هو سبب في الشهادة؟ والقول الثاني أن القنوت إذا نزل الطاعون مشروع، أن قنوت النوازل إذا نزل الطاعون بين الناس بين المسلمين مشروع. استدلوا على هذا بأن الطاعون من جملة النوازل التي تنزل بالمسلمين، فيشرع له الدعاء والقنوت والابتهال إلى الله بأن يرفعه كما يشرع في باقي النوازل والشدائد التي تنزل بالمسلمين. واضح؟ أيهم أرجح؟ طيب، نريد تعليل واحد واضح للأول لمن يقول إن مذهب الحنابلة هو الصواب. فعل عمر، جيد. نريد تعليل واضح لمن قال بالثاني. في لا النهي ما نحتاج نهي، لكن الجهاد ليس نازلة بل عبادة. من دون ايش؟ يشرع ولا ما يشرع دعاء النوازل فيه؟ يشرع. طيب، هو في الحقيقة المسألة يعني فيها قوة وإشكال، لكن يظهر لي أنا بوضوح بعد التأمل أنه لا يشرع. والعمدة في هذا فقط أن عمر مع أنه رضي الله عنه حزن جدا على الصحابة الذين في الشام وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح، بل أنه بذل مساعي ومحاولات كثيرة في إخراج هذا الصحابي الجليل من الشام، مع ذلك لم يقنت أبدا مع أن هذا الطاعون أضر بجيش المسلمين الذين في الشام. وإذا كان عمر بن الخطاب ومعه سادات الصحابة وكبارهم لم يقنتوا مع وجود الطاعون، فمن وجهة نظري بلا إشكال أنه لا يشرع. ماذا؟ لا يشرع أن يقنت الإنسان إذا نزل الطاعون. ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى مهمة، هل يشرع قنوت النوازل إذا أصيب الناس بمصائب كونية بتقدير الله كالزلازل والبراكين والفيضانات أو لا يشرع؟ أيضا فيه خلاف، لكن على ضوء الكلام عن مسألة الطاعون الأقرب أنه لا يشرع. صحيح. إذن ما هو اللي يشرع؟ الذي يشرع ما كان بيد الإنسان مثل الحروب، هذا تقع من الإنسان بسبب الإنسان. أما ما كان من الله فإنه لا يشرع له قنوت النوازل. ولذلك جميع الأثار عن الصحابة فيها القنوت في حال واحد، ما هو؟ الحرب، القتال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أصحابه وأبو بكر وعمر وعلي كلهم قنتوا في نوازل الحرب فقط. الله أكبر. نقف فقط على التراويح حتى نقف عند حد معين فقط، سنذكر مسألتين. يقول الشيخ المصنف: فيقنت الإمام في الفرائض. هاتان مسألتان، المسألة الأولى عند الحنابلة لا يشرع أن يقنت إلا الإمام الأعظم فقط دون غيره، إلا إن أذن للناس وأمرهم به. نتكلم عن قنوت ماذا؟ النوال. وسدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت بالمسلمين نازلة وهي قتل القراء قنت هو صلى الله عليه وسلم وقد كان الإمام الأعظم. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يقنت الإمام الأعظم وإمام الجماعة، يقنت الإمام الأعظم وإمام الجماعة فقط، يعني دون المنفرد. الرواية الثالثة وهو القول الثالث وهي كما قلت رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام أنه يقنت كل مصلي، يقنت كل مصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن النصوص في قنوت النوازل عامة لم تذكر هذا الشرط وهو أن لا يقنت إلا إمام المسلمين. والراجح القول الثالث وهو أنه يقنت كل مصلي، على أن يقول ينبغي أن لا يقنت الإنسان إلا في جماعة، لأن لم نجد في النصوص والآثار قنوت للمنفردين، وجدنا فقط قنوت جماعي، فنقول يعني يحسن أن لا يقنت إلا إمام الجماعة. لكن لو قنت منفرد في بيته ففي منع ذلك نظر ظاهر لعدم وجود دليل على المنع. إذن الراجح هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، ولكن ينبغي ويحسن أن لا يقنت إلا في جماعة، إلا في جماعة. ثم قال: في كل الفرائض، أي أن المشروع أن يقنت الإنسان في جميع الفرائض. والدليل أنه ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء. ماذا بقي؟ إيش؟ العصر. والقنوت في العصر ثبت بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد. الآن بقي شيء من الفروض الخمسة؟ لم يبقى شيء. مسألة ثالثة: لا يشرع القنوت في صلاة الجمعة، وقد جاءت أثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذم القنوت في الجمعة. التعليل قالوا: اكتفاء بالخطبة، فإذا أراد يدعو يدعو أثناء الخطبة. إذا عرفنا أنه مشروع في كل الفروض وأنه ماذا؟ لا يشرع في صلاة الجمعة. ثالثا أو رابعا وأخيرا: النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الفرائض، ولكن كان الأغلب والأعم والأكثر على حاله صلى الله عليه وسلم أن يقنت في صلاة الفجر. ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم، يعني أن الآثار فيها أن الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم أن يقنت في صلاة الفجر مع جواز القنوت في باقي الفرائض. وأنا أقول ينبغي إذا نزلت بالمسلمين نازلة وأراد الإنسان أن يقنت، أن يقنت أحيانا في الصلوات السرية حتى يعلم الناس أن القنوت في الظهر والعصر أمر مشروع لا حرج فيه، لأن كثيرا من الناس يظن أنه لا يشرع القنوت إلا في المغرب وفي الفجر فقط أو في الفجر فقط. نعم الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم الفجر، لكن نقول السنة ثبتت في جميع الفروض، فينبغي على الإنسان أحيانا للسنة أن يقنت في أحيانا في الظهر والعصر. لا ما يعتبر مخالف للسنة، لكنه لو ترك أكثر لكان أحسن. فما يصنعه اليوم بعض الناس من أنه لا يترك إلا ليلة واحدة هذا خلاف الأولى، الأولى أن يترك أكثر. كيف؟ زمن طويل كم؟ ما يمكن أن تنزل نازلة وتستمر سنتين ثلاث، حرب لا يمكن تستمر سنتين ثلاث، في الغالب ألا تستمر. لكن لو استمرت فإنه ما دام السبب موجود فالحكم موجود، لو فرضنا استمرارها يعني. كيف؟ فلسطين ما تعتبر الآن حرب مستمرة، يعني إذا لو لو نزل في فلسطين شيء عارض معين الآن، هجوم معين أو اعتداء على المسجد معين، شرع القنوت. أما الاحتلال ما يعتبر حالة حرب كاملة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.